بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الأعذار التي تبيح الفطر في نهار رمضان، فكم هي؟ 10: المرض والسفر والحيض والنفاس والحمل والإرضاع، العجز عن الصيام، عدم البلوغ، عدم العقل، خوف الهلاك من الجوع والعطش، الجهاد في سبيل الله، وإنقاذ آدمي معصوم من هلكة. أحسن. قلنا كم للمجاهدين أحوال مع الفطر في نهار رمضان؟ أن يكونوا مسافرين، فهذا لا إشكال في الإفطار فيه، فإن المسافر يباح له الفطر إجماعا.
أحسن.
ما الدليل أنه يجوز أن يفطروا في الحضر وإن لم يكونوا مسافرين؟ ما الشاهد منه؟ أنه علق الفطر بالتقوي، وأما حديث أبي سعيد هذا كانوا مسافرين، لكن الشاهد منه أنه علق فطرهم بتقويهم، والفطر أقوى لكم. أيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ومن القوة التقوي بالأكل والشرب على قتال العدو. أيضا فسرت القوة بالرمي، هو داخل في الآية. أيضا القياس على من؟ على المسافر، فالمشقة التي في الجهاد أشد من المشقة التي في السفر، والنفع الذي في الجهاد أعظم، والمصلحة التي فيه أكثر. فإذا جاز في السفر فجوازه في الجهاد أظهر. ثم أخذنا أيضا مسألة من احتاج إلى الفطر في إنقاذ معصوم من هلكة فيجوز له الفطر. هل من الأعذار التي تبيح الفطر العمل الشاق؟ لا يبيح الفطر مطلقا، لكن يصبح صائما، فإذا خاف الهلاك من شدة المشقة جاز له أن يفطر. بعد أن انتهينا من هذه الأعذار التي هي 10 تبيح الفطر، هناك أعذار لا تبيح الفطر عمدا واختيارا، ولكن إذا تناول الصائم فيها شيئا من المفطرات لا يترتب عليه إثم ولا يفسد صيامه. ماذا أخذنا من هذه الأعذار؟ الإكراه. فالإكراه إذا أكره الصائم على الفطر لا يفسد صومه بذلك، ولا يلزمه قضاءه، ولا يترتب عليه إثم. وكم الإكراه أنواع؟ نوعان: إما أن يكره بغير فعل منه، مثل ماذا يكره بغير فعل منه؟ أن يجعل في فمه، في حلقه، يصب إليه الماء، يوضع في جوفه الطعام، فهذا إكراه بدون فعل منه. والثاني يهدد ويتوعد بشيء لأجل أن يأكل أو يشرب، فكل هذا الإكراه كما سبق معذور به ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم، صومه صحيح. إذن الأولى هي الأعذار التي تبيح الفطر 10، هذه نستطيع أن نقول إنها أعذار ترفع الإثم، أعذار ترفع الإثم، لا تبيح الفطر عمدا واختيارا، لكنها ترفع الإثم ولا تفسد الصيام. الأمر الأول منها الإكراه، وأخذنا ما يتعلق بالإكراه، سواء أكره على أكل أو شرب أو حتى أكره على الوطأ لا يفسد صيامه. بقي هنا مسألة تتعلق بالإكراه، وهي أن الإكراه له شروط ذكرها العلماء، فلا يكون المكره معذورا إلا بهذه الشروط، وسواء هذه الشروط في باب الصيام أو غيره، هي شروط للإكراه مطلقا، بمعنى لا يكون معذورا إذا أكره إلا بهذه الشروط. ذكر هذه الشروط الحافظ بن حجر في فتح الباري في مقدمة شرح كتاب الإكراه من صحيح البخاري، وذكرها أيضا بن قدامة في المغني في كتاب الطلاق في المجلد 12 صفحات 42 إلى 43. حاصل هذه الشروط التي ذكرها العلماء 8 شروط. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما توعد به، يتوعده بشيء وهو قادر أن يوقعه، كان يكون المكره سلطانا أو متغلب، فإذا لم يكن قادرا يتوعده بشيء وهو ليس قادرا على إيقاعه فهذا لا يكون إكراها. الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع والتخلص من الإكراه، فإذا كان يستطيع الدفع عن نفسه والتخلص من الإكراه ولو بالفرار فهذا لا يكون مكرها. الشرط الثالث أن يكون ما توعده به فوريا، يعني ينفذه ويوقع في الحال، فإن كان مؤجلا فلا يكون هذا إكراها، قال له أفطر وإلا سأعاقبك بعد أسبوع، هذا ليس إكراها، وإذا جاء في ذلك الحين فله حكم الإكراه، أما قبله فلا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال ويستثنى من ذلك، أي من كونه فوريا، ما إذا كان زمنا قريبا جدا، ما إذا كان زمنا قريبا جدا أو جرت العادة بأنه لا يخلف، يعني حتى لو توعد بعد يوم أو يومين لكن جرت العادة أنه لا يخلف ذلك الوعيد فهذا يكون مكرها حتى ولو كان مؤجلا. يقول الشرط الرابع أن يحصل بفعل المكره عليه التخلص مما توعده به، فمثلا هو يكرهه على الفطر في نهار رمضان وإلا يقتله، فيحصل بالفطر التخلص من القتل. أما إذا لم يحصل التخلص مما توعده به فلا فائدة في ارتكاب المحرم. الشرط الخامس أن يتوعده بشيء ليس له فيه حق، فإن توعد بشيء له فيه حق فهذا لا يكون مكرها، لكن يتوعد بشيء لا يحق له فعله، كان يقول لا تفعل تفطر وإلا قتلتك وإلا ضربتك ضربا شديدا، فهذا ليس له فيه حق. لكن لو فرضنا أن هناك قاتل فجاء ولي الدم وتوعده قال إما أن تفطر وإلا اقتصصت منك أطلب القصاص منك، هل هذا إكراه؟ ها؟ هل يكون إكراها لو قال له إما أن تفطر وإلا اقتصصت منك؟ ها؟ لماذا ليس إكراها؟ له فيه حق القصاص، طلب القصاص له فيه حق، يعني هذا يقول ولي الدم للجاني، فلا بد أن يكون الإكراه في شيء ليس له فيه حق. الشرط السادس أن يغلب على ظنه، أي ظن المكره، أنه إذا امتنع أوقع به ذلك، يغلب على ظنه أنه إذا امتنع من فعل الشيء ذلك الذي أكرهه عليه يوقع به العقوبة التي توعده. الشرط السابع ألا يظهر من المكره ما يدل على اختياره، ألا يظهر على المكره ما يدل على اختياره، كان يكره مثلا على الأكل في نهار رمضان ويمكنه أن يأكل شيئا ويقول شبعت ولكنه استرسل أكل حتى انتهى من الأكل، هذا الآن ظهر منه ما يدل على أنه صار مختارا أكل باختياره، وكان يستطيع أن يدفع الإكراه مثلا بأكل شيء يسير. الشرط الثامن أن يكون ما توعده به أمرا لا يطيقه أو يتضرر به ضررا بليغا، كالقتل أو كالضرب الشديد أو الحبس. فأما إن كان المتوعد به سبا أو شتما أو أخذ مال يسير لا يتضرر به فهذا ليس بإكراه، لأنه ليس عليه في ذلك الذي توعد به ضرر. بعضهم أضاف شرطا قال أن يكون الضرر المتوعد به لاحقا له لا لغيره، أن يكون الضرر الذي توعده به لاحقا لا يلحقه هو، فإن كان يلحق غيره فلا يكون إكراها، وهذا ليس على إطلاقه، فقد يتوعد مثلا بتعذيب ولده قل افعل كذا وإلا أعذب ولدك فهذا إكراه. قال ابن قدام رحمه الله قال وإن توعد بتعذيب ولده فقيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره، والأولى أن يكون إكراها، الأولى أن هذا إكراه، ثم قاسه على الإكراه في المال قال لأن ذلك عنده أي تعذيب ولده أعظم من أخذ ماله، والوعيد بذلك إكراه، إذا توعد بأخذ ماله فهذا إكراه، فكذلك هنا إذا توعد بتعذيب ولده يكون إكراها. فإذن هذه ثمانية شروط ذكرها أهل العلم للإكراه: لا يكون المكره لا يكون المكره مكرها أو معذورا إلا إذا وجدت. العذر الثاني الذي هو من هذه الأعذار التي لا يترتب على المكلف فيها إثم، لا يفسد صيامه، النسيان. فإذا أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه، وصومه صحيح لا يلزمه قضاءه، وسبق معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة وأقوال العلماء فيها. فالنسيان مما يرفع الإثم ولا يفسد الصيام، فمن أكل ناسيا صيامه صحيح ولا يلزمه قضاءه. أيضا من هذه الأعذار الجهل، من أكل أو شرب جاهلا أن هذه الأشياء تفطر، أكل أو شرب أو جامع أو ارتكب أي شيء من المفطرات وهو جاهل بتحريم ذلك الشيء، أي جاهل أنه يجعله مفطرا، وهذا في خلاف بين أهل العلم في قولان، وبعضهم ذكر قولا ثالثا. القول الأول قالوا صيامه صحيح وهو معذور بجهله، وهذا قول الشافعية، وهو أيضا قول بعض الحنابلة، أن من فعل شيئا من المفطرات جاهلا بتحريمه لا يؤثر ذلك على صيامه، بل صيامه صحيح. واستدل هؤلاء بدليل خاص وبأدلة عامة. أما الدليل الخاص فهو حديث عدي بن حاتم في الصحيحين حين نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل خيطين، خيطا أبيض وخيطا أسود، فكان لا يزال مستمرا في الأكل والشرب حتى يرى الخيط، حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أن المراد بياض الليل بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بالقضاء، ولم يقل له إن صيامه غير صحيح. قالوا: فهذا الدليل نص في أن من أكل شيئا من أن من ارتكب شيئا من المفطرات جاهلا بالتحريم أنه لا يعد مفطرا، بل صيامه صحيح. واستدل بأدلة عامة وهي اشتراط العلم في التكليف، أدلة اشتراط العلم في التكليف، كقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا استدلوا بقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قالوا: فإذا كان الناسي والمخطئ لا يؤاخذ، فكذلك الجاهل لا يؤاخذ. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين. المذهب الثاني قالوا يكون مفطرا ولا يعذر بجهله، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة. واستدلوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم، حين مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين يحتجمان. الحديث هذا صحيح، جاء عن جماعة من الصحابة. قالوا ولم يكونوا يعلمون أنه يفطر، ومع ذلك حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر. وأيضا استدل بعضهم بحديث المجامع في نهار رمضان، حديث أبي هريرة في الصحيحين، قالوا كان جاهلا ومع ذلك أمر بالفدية، أما يترتب على إفساد الصيام، فهذا دليل أنه أفسد صيامه، أمر بالكفارة. هناك قول ثالث ذكره النووي رحمه الله، ذكر تفصيلا، قال إن كان هذا الشخص الذي فعل شيئا من المفطرات جاهلا، إن كان قريب عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة بحيث يخفى عليه أن هذه مفطرات، فهذا لا يفطر، معذور. وإن كان مخالطا للمسلمين بحيث لا يخفى على مثله التحريم، قالوا فإنه يفطر لأنه مقصر، مقصر عن تعلم ما يجب عليه. وأقرب هذه الأقوال هو القول الأول، فلو فرض أن إنسانا يجهل أن الطعام والشراب يحرم على الصائم، أكل أو شرب، فصيامه صحيح. إذا كان الناس الذي يعلم عنده علم أن الطعام والشراب حرام ولكن غفل، معذورا، فهذا الجاهل يكون معذورا من باب أولى. وأما ما استدل بأصحاب القول الثاني استدلالهم بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، سيأتي إن شاء الله الكلام عنه في المفطرات، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه منسوخ، ومنهم من حمله باعتبار المآل، قال أفطر الحاجم المحجوم أي باعتبار ما يؤدي إليه الأمر وما يؤول إليه، فإنما إذا احتجم ضعف، إذا احتجم ضعف، وإذا ضعف سيفطر. والحاجم الذي يحجم له كان يحجم بمص الدم، فربما دخل شيء إلى حلقه فأفطر، فليست الدلالة في ظاهرة على ذلك. أيضا حديث أبي هريرة في قصة المجامع في نهار رمضان، الحديث صريح أنه لم يكن جاهلا، إنما كان يجهل مقدار الكفارة التي عليه. وأما أنه يجهل تحريم الجماع للصائم فلا يجهله، بل يعلم ذلك، ولذا جاء يقول كما في رواية يا رسول الله هلكت، فإن كان يعلم أنه ارتكب شيئا حراما، ولذا عد هذا هلكة. فالصحيح أن الجاهل معذور. فإذن هذه ثلاثة أعذار، لا نقول تبيح الفطر في نهار رمضان، لا، لأنها لا تجعل الشيء الحرام مباحا، لكن إذا حصلت من الصائم لا يأثم، وإذا حصلت من الصائم لا يفسد لا يفسد صيامه، وهي الإكراه والنسيان والجهل. يدخل في النسيان الخطأ، عدم التعمد، هو ملتحق بالنسيان. هذه كانت تتمة لباب الأعذار، الأعذار في الصيام. أخ يذكر فائدة فتاوى لبعض أهل العلم في أن العمل الشاق لا يكون عذرا يبيح الفطر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي أرى في هذه المسألة أن إفطاره من أجل العمل محرم ولا يجوز، وإذا كان لا يمكن الجمع بين العمل والصوم فليأخذ إجازة في رمضان حتى يتسنى له أن يصوم في رمضان، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام لا يجوز الإخلال به. وذكر فائدة عن الشيخ الفوزان أيضا أنه كذلك. قال: العمل لا يبيح الإفطار وإن كان شاقا، لأن المسلمين ما زالوا يعملون في مختلف العصور ولم يكونوا يفطرون من أجل الأعمال، وإلا أن العمل ليس من الأعذار التي نص الله على إباحة الإفطار من أجلها، لأن الأعذار التي يباح الإفطار لها محصورة. ثم ذكر الأعذار التي ذكرناها، ونقل فائدة عن عبد القاهر بن طاهر البغدادي أنه نقل الإجماع على أن هذه العشرة الأعذار تبيح الفطر. قال: وأجمعوا على جواز الفطر في شهر رمضان لعشرة من الناس، وذكر هذه العشرة. طيب أحسنت. أخ يقول: حديث يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، هل هو صحيح أو ضعيف؟ حديث صحيح في صحيح مسلم. وأخ يقول: إذا كان الشخص يسبع القرآن وينتهي يوم الاثنين، هل يكون كمثل الذي يبتدي يوم الجمعة لأنه ينتهي يوم الاثنين؟ هو إذا كان يقرأ في أسبوع في أي يوم بدأ فيكون حاصلا على هذا الفضل عاملا بالسنة، ولا أعلم دليلا بعد البحث والتتبع له ولو من كلام السلف على الإلزام بيوم معين أو الترغيب فيه، سوى ما جاء عن عثمان وإسناده ضعيف أنه كان يفتتح يوم الجمعة ويختم يوم الخميس، وجاء عن ابن مسعود أنه كان يقرأ من الجمعة إلى الجمعة. فإذا فعل هذا وإلا ففي أي يوم بدأ وختم في أي يوم فيكون عاملا بالسنة. أخوني يقول: من رأى المني في ثوبه بعدما صلى به هل عليه شيء؟ أما إذا تحقق وجد منيا فإن كان يذكر احتلاما فالأمر واضح، وإن لم يذكر احتلاما فأيضا يجب عليه الاغتسال لأنه رأى المني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء من الماء، أي يجب الاغتسال من خروج المني. وهكذا الصلوات يعيد الصلاة التي لا يزال وقتها موجودا، أو إن كانت صلاة تجمع إليها كأن يجد ذلك بعد صلاة العصر فيغتسل ويصلي الظهر والعصر لأنها تجمع إليها، وبعد العشاء فيغتسل ويصلي المغرب والعشاء. ورأى بعض العلماء أنه يعيد صلاة يوم كامل ما دام في نفس اليوم، يعيد ما فات من صلوات ذلك اليوم، وهذا أحوط له إذا أعاد الصلوات يوم كامل. وإن اقتصر على الصلاة التي وقتها لا يزال موجودا والصلاة التي تجمع إليها فلا بأس بذلك، ويكثر من النوافل. خني يقول: ما هو الكتاب الذي نقرأه في درس الظهر في رمضان؟ هل نستمر في أحكام الصيام؟ إن شاء الله نستمر أو نأخذ كتابا مناسبا. كنت عزمت على قراءة كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام رحمه الله في الأذكار، وكتاب جميل محتوي على أكثر من 200 حديث نقرأ، كنا في اليوم 5 أو 10 أحاديث مع شرحها شرحا مختصرا، ولكن الكتاب غير موجود في المكاتب، ليس موفرا، بحث عنه الإخوة من أيام فلم يجدوه. فسننظر إن شاء الله هل نواصل في أحكام الصيام أو نقرأ في كتاب آخر، ننظر ما المناسب إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.